بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع روائع التابعين. حدثتكم عن بداية قصة سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هذا الفتى الأسود الذي أصله من الحبشة مفلفل الشعر، سبحان الله، الإسلام لا يفرق بين أسود وأبيض، فاستطاع أن يصل إلى أعلى درجات العلم، حتى قال عنه أحمد بن حنبل رحمه الله: قتل سعيد بن جبير وما في الأرض أحد إلا وهو يحتاج إلى علم سعيد بن جبير. وصل إلى هذه الدرجة من العلم، وكان قد سكن في الكوفة وتعلم كما ذكرت لكم من كبار الصحابة والعلماء، وبدأ يعلم، وكان إمام أهل الكوفة، هو إمامهم في الصلاة، فكان هو الذي يصلي فيهم التراويح وقيام الليل في رمضان وغير ذلك. فانتشر ذكره بين الناس. في هذه الأثناء، بينما كان ذكر سعيد بن جبير بهذه الصورة، كان الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي يحكم معظم البلاد المسلمين، بيده العراق وفارس وأفغانستان والفتوحات التي ما وراء النهر في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا الإسلامية، هذه كلها هو حاكمها كوالي من قبل بني أمية. بني أمية ما استقر لهم الحكم إلا على يد الحجاج، هو الذي قضى على ثورات أعداء بني أمية، وهو الذي نزع الخلافة، كانت الخلافة بيد عبد الله بن الزبير، هو الخليفة الشرعي، فنزعها من يده وأرجعها إلى بني أمية، وقتل عبد الله بن الزبير الصحابي بن الصحابي، وضرب الكعبة بالمنجنيق، فيعني كان في منتهى الغلظة والشدة. لكن هذا الرجل بالإضافة إلى قمع للثورات كان له دور كبير في فتوحات المسلمين. من بين هذه الفتوحات أنه أرسل جيشا إلى المشرق بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث. ابن الأشعث هذا من العلماء ومن الأبطال، وفعلا تمت فتوحات كبيرة على يد ابن الأشعث، وتوسع توسع كبير في دولة الإسلام. ثم لما صار هذا التوسع، أرسل ابن الأشعث إلى ابن الزبير إلى الحجاج يستأذنه بالتوقف، لأنه رسميا من ناحية سياسية تابع، هذه الجيوش تابعة للمركز العسكري اللي هو العراق، وإن كانت الدولة هي دولة أموية مقرها في دمشق، لكن كان صلته مع الحجاج. فأرسل يستأذن الحجاج بأن يتوقف القتال مدة من الزمن حتى يختبر البلاد، مداخلها ومخارجها، يقف على طبيعتها قبل التوغل في مناطق مجهولة بالنسبة إليه، ويتعرض الجيش المظفر الناجح إلى مخاطر غير متوقعة. فاغتاظ الحجاج منه وأرسل خطابا إليه يصفه أنه جبان وخانع، وينذر بالويل والثبور، ويهدد بأن ينحي عن قيادة الجيش. كان خطاب شديد، ما كان ينبغي للحجاج أن يتعامل مع قائد مظفر من قادته بهذه الصورة. بالإضافة إلى هذا، وصلت الأخبار إلى ابن الأشعث هذا العالم الذي كان معه مجموعة كبيرة من العلماء والأبطال بالظلم الشديد الذي أوقعه الحجاج في المسلمين، وبالقتل الذي أوقعه في علماء المسلمين. فجمع ابن الأشعث قادة الجيش والعلماء الذين معهم واستشارهم، فكان رأي عجيب، أجمعوا عليه جميعا، قالوا: كيف نسكت على الظلم؟ يعني إحنا دولة أقيمت على الحق، كيف نسكت على الظلم؟ وكيف نكون جيش في يد ظالم يقتل العلماء؟ فاتفقوا مع ابن الأشعث على الثورة وتصحيح الأوضاع ونزع الحجاج، وانقلب الجيش الفاتح إلى جيش فائر. بعد ما كان تابع لبني أمية، الآن كل الجيش كله تحول إلى جيش ثائر على بني أمية، وبالذات على الحجاج، وبايعوا ابن الأشعث على أن يكون هو الخليفة حتى يطهر الله عز وجل أرض العراق من رجسه، ويطهر من الأفعال التي فعلها بني أمية بهذا الظلم الذي أوقعوه في العباد. وثارت الثورة الشهيرة الخطيرة جدا التي كانت على بني أمية، ثورة ابن الأشعث. جيش كامل مجهز، تجهيز كامل، وبيد قائد، والجيش كله بايع، والقادة والعلماء. بل أكثر من هذا، حتى العلماء الذين ما كانوا مع الجيش، أبو حنيفة في العراق وغيره من العلماء، أيدوا الثورة. حتى ذكر أن الإمام مالك وهو في المدينة لمح إلى تأييد لهذه الثورة. المسلمين لازم يوقفوا الظلم، فحتى سميت بثورة العلماء. نعم، علماء لما يرون الظلم يصبروا، لكن إذا ثاروا يعني يقلبوا الموازين. الحجاج طبعا فوجئ أن جيش الرئيسي انقلب عليه، فطلب المدد من بني أمية. الآن الجيش بدأ يتقدم، بدأ الجيش الفاتح يتقدم نحو العراق. جيش ابن الأشعث كل أرض يمر عليها تبايعه. الآن خطر شديد وقع على بني أمية، فبدأوا يرسلوا بكل القوات التي عندهم إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وبدأ الحجاج يجمع أنصار الذين في العراق وفي غيرها، حتى جمع جيش للوقوف أمام جيش ابن الأشعث. تقدم ابن الأشعث فاستولى على سجستان، واستولى على فارس، وتقدم حتى وصل إلى العراق نفسه، يريد انتزاع الآن الكوفة والبصرة من يد الحجاج، ثم ينقلب على الشام. وكانت ثورة سبحان الله لو تمت لا أقيمت دولة الإسلام الخالدة من جديد، لأن كلها علماء يحكمون بشرع الله عز وجل، ويرفع الظلم الذي وقع من بني أمية ومن الحجاج. فالتقى الجيشان، جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث. في هذه الأثناء قبل التقاء الجيشين حدث أمر آخر. ولاة البلاد المختلفة أرسلوا، الذين تابعين للحجاج، أرسلوا كتبا للحجاج يقولون فيها أن أهل الذمة غير المسلمين الذين في هذه البلاد تركوا القرى التي يعملوا فيها، وبدأوا ينتقلوا إلى المدن، ينتقلوا إلى المدن من أجل الرزق، أن القرى تعرفون كلها يعني فقط زراعة ونحوها، بينما المدن فيها فرص أخرى للعمل. فبدأت المدن تعمر والقرى تخرب، وهذا أثر على الخراج اللي هو الأموال التي تجمع والجبايات، وأن الولايات يعني ستضطر أن تخفض ما ترسله إلى الحجاج. طبعا الحجاج الآن محتاج الأموال من أجل مقاتلة ابن الأشعث، جيش يحتاج أموال خاصة ثورة رئيسية. فأرسل الحجاج بخطاب شديد أن كل ذمي انتقل إلى المدن يجمع هو وأهله، مهما كانت مدة إقامته، لو عاش سنين في المدن يعاد إلى القرى حتى يجمع منهم الأموال من جديد. طبعا الولاة ينفذون، فبدأ جلاء أعداد كبيرة من هؤلاء عن المدن وحشدوهم. طبعا هؤلاء رفضوا أن يعودوا، ذهبوا للقرى ما فيها رزق بالنسبة لهم، فعاشوا على أطراف المدن، فأخرجوا نساءهم وأطفالهم، وبدأوا يدفعونهم دفعا إلى الرحيل إلى القرى، مع أن بعضهم صلى سنين. فأخذ النساء والولدان والشيوخ يبكون ويستصرخون، وأخذ النصارى وغيرهم من الديانة الأخرى ينادون تحت هذا الضغط الشديد، يخرجونهم من بيوتهم، يخرجونهم من أموالهم، يطردونهم برا. فصار نداء هؤلاء النصارى ومحمدا، ما هذا الظلم الذي يقع علينا؟ واحتاروا ماذا يفعلون. هنا الفقهاء والقراء والعلماء ذهبوا إلى الحجاج، ذهبوا إلى الولاة يشفعوا للناس. ما هذا التصرف؟ ما هو معقول، ماذا تفعلون؟ فأصر الحجاج على موقفه، ولم يلتفت لأحد من العلماء ولا من القراء، فطفق حتى العلماء بدوا يبكون لبكاء الناس. طبعا هنا بدأ ابن الأشعث يراسل هؤلاء الفقهاء والقراء، فاستجاب له العلماء وأئمة المسلمين وعظماء التابعين، فانضم للثورة سعيد بن جبير صاحبنا، وعبد الرحمن بن أبي ليلى من أعظم العلماء، والشعبي الذي حدثتكم عنه سابقا، وأبو البختري، وأبو هؤلاء الذين انضموا للثورة بأنفسهم أو أيدوها بالمال مباشرة، وأبو حنيفة وغيرهم، فسمي الثورة العلماء. هذا من الأسباب التي دعت العلماء، وبالذات سعيد بن جبير ترك وانضم إلى الجيش بنفسه. فلما التقى الجيشان كان النصر في البداية لابن الأشعث ومن معه على الحجاج وجنوده، لكن الحجاج خبير عسكري، وابن الأشعث عالم وإن كان قائد لكن ليس بخبرة الحجاج العسكرية. فبدأت كفة الحجاج ترجح شيئا فشيئا حتى هزم ابن الأشعث هزيمة منكرة، وفر ابن الأشعث ناجيا بنفسه، واستسلم جيش العلماء العظماء، استسلم الجيش للحجاج وجنوده. هنا أمر الحجاج مناديه أن ينادي في المقاتلين المهزومين، يدعوهم لتجديد البيعة. فطبعا أكثر الناس تحت هذه الهزيمة، وخوفا من أن يؤذى رجع وبايع بني أمية من جديد، وبايع الحجاج من جديد. الذين رفضوا هربوا وتواروا عن الأنظار. من بين الذين تواروا عن الأنظار ورفض أن يعود إلى بيعة بني أمية وبيعة الحجاج سعيد بن جبير رحمه الله، هذا العالم العظيم، كيف أرضى ببيعة ظلمة؟ الذين جاءوا ووافقوا على البيعة فوجئوا بمفاجأة عجيبة. الحجاج لم يكتفي بالبيعة، وإنما شرط شرطا لكل واحد يتوب، قال: تشهد على نفسك أنك كفرت بنقضك بيعة أمير المؤمنين ثم تجدد البيعة. فإذا قال نعم كفرت يقبل منه تجديد البيعة، وإذا قال أنا أبايع بدون ما أشهد على نفسي بالكفر يرفض، لازم تشهد على نفسك أنك كفرت، فإذا رفض قتله. فكان اضطر كثير من الناس تحت هذا الإرهاب من الدولة أن يقر على نفسه بالكفر لينقذ نفسه من القتل. وألما بعض العلماء استكبر واستكثر أن يعترف على نفسه أنه كافر، فكان يقتل. وبدأت مجزرة رهيبة، ذهب ضحيتها عدد من كبار العلماء، مجزرة. يقول في يعني تأتي بعض الروايات، تأتي بعض الروايات تقول أن وصل عدد من قتل في هذه المجزرة من العلماء ومن طلبة العلم ومن جيش ابن الأشعث عدة آلاف قتلوا. هكذا كان وضع الحجاج. فطبعا ابن جبير لما وصلته هذه المسألة يعني دعا الناس لعدم البيعة واختفى هو بنفسه. فاستمر الأمر طبعا في هذه المجزرة، وظل الناس يعني في أذى، وظل الأمر كيف يشهد الإنسان على نفسه بالكفر، يعني أخطر من هذا ما. فاشتد وظلم الحجاج الناس ظلما ظلما شديدا، وصارت يعني محنة على الناس وعلى المسلمين. هنا هرب ابن جبير، لأن الحجاج طلب طلبا خاصا رأس ابن جبير. في من القصص في هذه المسألة أن شيخا معمرا من قبيلة خثعم كان معتزل للفريقين، يعني أصلا ما هو داخل لا بهالجيش ولا الجيش، فسيق مع الذين سيقوا يعني بالآلاف مسكوا الناس. فأدخل على الحجاج فسأله عن موقفه فيما حدث، قال: والله ما لي شغل في هذه المسألة، منذ شبت هذه النار أنا معتزل الفتن وراء هذا النهر منتظر ماذا يسفر عنه القتال، فلما ظهرت أنت وانتصرت جئتك مبايعا. فقال له الحجاج: تبا لك، تعتزل الفتنة، تقعد متربصا لا تقاتل مع أميرك، أنت كفرت بأنك لم تقاتل مع أميرك. فقال الرجل: بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله، رجل عمره فوق 80 سنة، عبدت الله 80 عاما ثم أشهد على نفسي بالكفر؟ قال نعم كفرت لأنك ما قاتلت معنا. قال إذن أقتلك. قال تقتلني ولو وإن قتلتني؟ كم بقي من عمري إلا ظمأ حمار، يعني مدة صبر الحمار على العطش، يشرب في النهار ويموت في الليل. والله إني أنتظر الموت صباح مساء، فافعل ما بدا لك. صوروا البطش والظلم الذي وصل إليه الحجاج. فقال الحجاج لجلاده أضرب عنقه، هكذا بكل جرأة. فضرب الجلاد عنق هذا الشيخ اللي اعتزل الفتنة، ما شارك حتى مع من الأشعث، فلم يبقى أحد في المجلس حتى من أنصار الحجاج أو أعداء الحجاج إلا دعا لهذا الشيخ ورثاه وترحم عليه. لكن وصل ظلم الحجاج إلى هذه الدرجة. ثم دعا الحجاج بكميل ابن زياد النخعي من عظماء التابعين، تابعي ثقة مطاع في قومه، شهد صفين مع الإمام علي رضي الله عنه. فقال أتشهد على نفسك بالكفر؟ قال والله لا أشهد. قال إذن أقتلك. بدأ يهدد التابعين العلماء. قال اقضي ما أنت قاضي. أشهد على نفسي بالكفر؟ الموعد بيننا عند الله وبعد القتل الحساب. فقال له الحجاج ستكون الحجة يومئذ عليك لا لك، عليك الحجة لا لك، كيف لا تقاتل مع أمير المؤمنين؟ قال الحجة علي، هل أنت القاضي يومئذ؟ القاضي هو الله. فقال الحجاج اقتلوه. فقدم فقتل وقبض على رجل آخر. كان الحجاج يكرهه كره شديد وكان يتمنى أن يقتله، فقبض عليه. فلما وصل إلى الحجاج، الحجاج الآن يريد أي سبب عشان يقتله، لكن كان قراره أن ليشهد على نفسه بالكفر ويبايع يعني يتركه. فقال الحجاج أرى أمامي رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر، يعني هو يريد أن يشجع على أن لا يشهد على نفسه عشان يقتله. فقال الرجل لا تورطني وتخدعني عن نفسي، أنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد. فتحت هذا الاعتراف خلى سبيله وهو يتحرق ظمأ لقتله. شيء من الظلم، مهلكة رهيبة، قتل فيها العلماء وبضعة آلاف من المؤمنين، والذي نجا هو الذين أكرهوا على دمغ أنفسهم بالكفر. فأيقن سعيد بن جبير أنه إذا وقع في يد الحجاج إما أن يقر على نفسه بالكفر وإما سيقتل، ما في مفر، ما واضح الأخبار، وكلا الأمرين أحلاهما مر كما يقولون. فآثر أن يخرج من بلاد العراق وأن يتوارى عن الأنظار، وظل يذهب ويتوارى من بلد إلى بلد، وجواسيس الحجاج يبحثون عنه في كل مكان، حتى لجأ سعيد بن جبير هذا العالم الجرير. خلاص الآن سعيد بن جبير من أعظم علماء، ما هو قادر يدرس، ما هو قادر يتعلم، ما هو قادر يستفيد منه بسبب اختفاءه، وظل يتخفى من مكان إلى مكان والحجاج وراءه بجواسيسه 10 سنوات. 10 سنوات كاملات كانت كافية لإطفاء الفتنة ونيران الحجاج، لكن ظل الحجاج على موقفه وعلى صلابته، وظل في كل مكان يعلن أنه يبحث عن سعيد بن جبير. فلجأ سعيد بن جبير إلى قرية من قرى مكة، أساس أنه في الحرم، وتولى حكم مكة والي جديد من ولاة بني أمية، هو خالد ابن عبد الله القسري، من أبطال المسلمين لكنه كان تابع كاملا لبني أمية. هنا أصحاب سعيد بن جبير خافوا عليه لأن يعرفون أن هذا شديد ودقيق، فقد يكتشف أمر سعيد بن جبير واختفاءه في المكان الذي هو يتولاه. ماذا حدث لسعيد بن جبير؟
وهل استطاعوا القبض عليه. بقية قصة هذا العالم التابعي العظيم الجليل سعيد بن جبير في لقائنا القادم بإذن الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.